أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا ما فيما سبق الروايتين المرويتين عن علي بن أبي حمزة، واستظهرنا وقربنا أنهما رواية واحدة، ولكن إحداهما مقتطعة من الأخرى على حسب ما يظهر. وناقشنا في هاتين الروايتين سندا ودلالة، وبينا بأن من ناحية السند ضعيفة بعلي بن أبي حمزة، لأن غاية ما يمكن أن يقال أن تؤخذ برواية علي بن أبي حمزة أيام حسن حاله وقبل توقفه، لا لأجل التوقف، ولكن كما يظهر أنه ظهر عليه الكذب فيما بعد الوقف انتصارا لوقفه. فما بعد وقفه لا يمكن الأخذ برواياته، فيؤخذ برواياته على أقل التقدير أن يؤخذ برواياته قبل الوقف. ويعلم ذلك أو يعرف ذلك عادة من طريق من يروي عنه، لأن الطائفة كغيرهم من الناس إذا انحرف عنهم أحد وبذلوا جهدهم في أول الأمر لإصلاحه وعدم قبوله ينفرون عنه، هذه طبيعة البشر. فلهذا نقول الروايات التي رواها عنه المعروفون بأنهم من الإمامية والثابتين على الإمامة يمكن أن نقبل روايات علي بن أبي حمزة فيها، ولا أقل نضيف هذه النقطة أيضا، ولا أقل أن يحتاط فيها، بمعنى أنه لو وردت رواية في حكم شرعي ويلزم فيه الاحتياط أو يحتاج فيه للاحتياط، فحتى لو لم نقبل برواياته فلا أقل أن نحتاط، يعني لا نجري، بعبارة أخرى لا نجري البراءة في موردها، مع أنه لم نتمسك بها لأنها ضعيفة نقول الأصل البراءة، بل ينبغي في مثل هذه الموارد الاحتياط. على كل حال، أما ما نحن فيه فهذه الرواية رواها الواقفة، الواقف عن الواقف عن علي بن أبي حمزة، فلا يمكن أن نتعرف عليها بأنها وردت في زمان ما قبل الوقف، ربما وردت فيما بعد الوقف. فلهذا الرواية لا يمكن الركون إليها، هذا من حيث السند. وبينا أيضا من حيث الدلالة لا يستفاد منها العموم لوجود كلمة والإشارة لذلك، بل غاية ما يستفاد منها أنها قاعدة في خصوص باب الطلاق الذي هو محل السؤال والكلام والإشارة، ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم. من هذا الذي ذكرناه تظهر الخدشة فيما ذكره السيد البجنوردي قدس سره في كتابه القواعد الفقهية، فإنه قال: أما سند الرواية المشتملة على هذه الجملة الإلزام فلا ينبغي البحث عنه لكمال الوثوق بصدورها عنهم عليهم السلام وتكررها في جملة من الموارد كمورد أخذ المال منهم بالتعصيب، وأيضا في مورد تزويج الزوجة المطلقة على غير السنة وغير ذلك مما تقدم. فالإنصاف أنه إذا ادعى أحد القطع بصدور هذا الكلام عنهم عليهم السلام ليس مجازفا فيما يدعيه. هذه نص عبارته قدس سره. وهذا سهو لا ينبغي صدوره من مثل هذا العلم، فإن أولا ما ورد في التعصيب لفظ آخر كما سيأتي إن شاء الله، ولم ترد هذه الجملة في غير مورد الطلاق، وعن راو واحد إما ضعيف أو مشكوك في ضعفه، بل لو ثبتت وثاقته لكانت روايته كرواية غيره من الثقات، لا يفيد القطع. فقوله لا ينبغي البحث عنه لكمال الوثوق بصدوره وتكررها في جملة من الموارد، هذا الذي لا ينبغي صدوره، لأنه كما قلنا لم ترد إلا في مورد الطلاق. وقال أيضا وأما ظاهر هذه الجملة ومعناها فهو عبارة عن أن المخالفين كل ما يرون أنفسهم ملزمين فيه من ناحية أحكامهم الدينية ويعتقدون أنهم عليهم السلام، سواء كان ذلك الشيء ويعتقدون أنه عليهم ويعتقدون أنه عليهم، يعني العامة يعتقدون أنه عليهم، سواء كان ذلك الشيء من الماليات أو الحقوق أو كان من الاعتباريات الأخرى كحصول الطلاق مثلا أو غيره، وإن لم يكن ذلك ثابتا في أحكامهم الدينية فالزموهم بذلك. هذا الذي أفاده من هذا التعميم من هذه الجملة من هذه الرواية، نقول لا شاهد له على هذا التعميم من هذه الجملة كما تقدم، لأن الرواية لا يمكن الأخذ بعمومها وعلى حسب ما فصلناه. نعم لو كانت الرواية مستقلة كالرواية الثانية ألزموهم ما ألزموا أنفسهم بذلك بهذا النص، لا يوجد فيها كلمة لذلك إشارة إلى شيء وليست سؤال عن شيء، هنا يمكن التعميم. ولكن قلنا هذه الجملة كما نستظهر أنها من الرواية الأولى التي فيها كلمة ذلك وألزموهم من ذلك، وذلك إشارة إلى باب الطلاق، لأن السؤال عن المطلقات على غير السنة. فأيضا هذا التعميم بهذا يعني العرض العريض غير ثابت من هذه الرواية على حسب ما ذكرنا سابقا. ثم إنها هنا يمكن أن يقال بأن هذه الرواية أو هذه الجملة ألزموهم بملاحظة ما ورد عنهم عليهم السلام من أنهم ما يقولونه من أحكام ما يذكرونه على وفق أصول علم يرثونها كابرا عن كابر، فالحكم بجواز التزويج في هذا المثال في هذه الرواية ليس إلا من جهة تطبيق تلك الكبرى على موردها من الصغرى، وهي قاعدة الإلزام، تطبيق الكبرى قاعدة الإلزام على المورد. يعني السؤال وإن كان عن المطلقات على غير السنة، ولكن بحسب الروايات الأخرى التي يستفاد منها أنهم عليهم السلام يذكرون أو يتكلمون أو يفتون على مقتضى أصول علم يتوارثونها كابرا عن كابر، فنستفيد أن الإمام لما قال ألزموهم من ذلك يعني طبق الكبرى على المورد، والكبرى هي قاعدة الإلزام. ومن ذلك نستفيد التعميم، لأنه كبرى الإمام أعطانا كبرى وطبقها. والقول هذا القائل أنه أن ما يقولونه على وفق أصول علم يرثونها إشارة إلى ما ورد عنهم عليهم السلام من هذا القبيل الذي رواه الصفار في بصائر الدرجات الباب 14 الحديث الأول، رواية عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: يا جابر إنا لو كنا نحدثكم برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، ولكننا نحدثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم. فيشير هذا القائل إلى هذه الرواية، وأيضا إلى مثل رواية أخرى أو هذا المضمون، يعني ليس فقط لهذه الرواية، مثلا ما يرويه النجاشي في ترجمة محمد بن عذافر الصيرفي عن أبيه قال: كنت مع الحكم بن عتيبة عند أبي جعفر عليه السلام فجعل يسأله، وكان أبو جعفر عليه السلام له مكرما، فاختلف في شيء. الحكم بن عتيبة من العامة ومن قضاتهم أو من علمائهم، ولعله أيضا كان قاضيا، فاختلف في شيء. فقال أبو جعفر عليه السلام إمام الباقر: يا بني قم فأخرج كتاب علي عليه السلام. فأخرج كتابا مدروجا عظيما ففتحه وجعل ينظر حتى أخرج المسألة. فقال أبو جعفر عليه السلام: هذا خط علي عليه السلام وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأقبل على الحكم وقال: يا أبا محمد اذهب أنت وسلمة ابن كهيل وأبو المقدام، ويظهر أنهم موجود أنهما معهم في المجلس، حيث شئتم يمينا وشمالا، فوالله لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرائيل عليه السلام. فالمهم هذا القول يستند إلى مثل هذه الروايات المروية عن أهل البيت عليهم السلام، والتي مفادها أنهم يكنزون العلم كما يكنز الآخرون ذهبهم وفضتهم، وأنها أصول علم. ومن هذا الباب فيقول بأن هذه الرواية الإمام عليه السلام طبق الكبرى الموجودة عندهم من أصول العلم على المورد، فنستفيد إذن كبرى لقاعدة الإلزام. أجاب عن هذا بعض أعاظم العصر حفظه الله بقوله، بأن قوله عليه السلام ألزموهم غير راجع إلى العامة، بل الضمير راجع إلى أزواج المطلقات. إذ قوله هذا مسبوق بالسؤال عن المطلقة على غير السنة، والاستدلال متوقف على أن يكون الضمير راجعا إلى العامة حتى تنتزع الكبرى الكلية. ألزموهم هنا ضمير يعود على العامة ككل أو على أزواج المطلقات. الاستدلال بالمتقدم بأنها كبرى، الإمام استدل يعني طبق الكبرى هو الإلزام على الصغرى، الاستدلال على هذه النقطة وعلى هذه الدعوة يتوقف على أن يكون الضمير راجعا إلى العامة، بينما الضمير راجع إلى أزواج المطلقات. ألزموهم يعني أزواج المطلقات، فلا يستفاد منها كبرى كلية. ثم أضاف وقوله عليه السلام ألزموهم، استخدمه الإمام عليه السلام لأمر تأريخي، فإن أول من أنفذ طلاق الثلاث هو عمر، وإنما أنفذ ذلك من جهة استخفاف الناس بالطلاق، فألزمهم بما ألزموا به أنفسهم كما في الغدير وفي النص والاجتهاد. ذكر الإمام هذه الجملة مقدمة للترخيص بما أن لها سبقا تاريخيا، وليس ذكره من باب إلقاء الكبريات. هذا ما أفاده بعض الأعاظم حفظه الله في الجواب عن الاستدلال المذكور. وحاصل كلامه حفظه الله أن الضمير الموجود في ألزموهم راجع إلى خصوص أزواج المطلقات، فلهذا لا يستفاد منها كبرى كلية، مضافا إلى أن الإمام عليه السلام إنما استخدم هذه القاعدة أو ألزموهم لأمر تاريخي، وهذا الأمر التاريخي أن الثاني لما رأى استهوان واستهانة الناس بالطلاق الثلاث ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم، يعني شرع هذا الحكم وهو نفوذ الطلاق الثلاث تأديبا لهم، كأنه هكذا تأديبا لهم. فعليه لا يستفاد من كلام الإمام عليه السلام الكبرى الكلية، وإنما مقدمة للترخيص بما أن لها سبقا تاريخيا. هذا ما أفاده حفظه الله. وفي هذا أولا، لماذا خص مرجع الضمير بخصوص الأزواج مع عدم ذكر الأزواج في الرواية؟ الرواية عن المطلقات على غير السنة، فألزمهم، لم تذكر الأزواج، فلماذا خص الضمير بخصوص الأزواج مع عدم ذكرهم في الرواية؟ فكما يحتمل الرجوع إليهم إلى الأزواج من حيث إنهم أزواج يحتمل الرجوع إليهم من حيث كونهم من العامة الذين يرون هذا الرأي، كما يحتمل الرجوع إلى العامة بنحو مطلق القائلين بهذا الرأي. فعندنا إذن في الضمير احتمالات ثلاثة في مرجع الضمير. الاحتمال الأول هو الذي ذكره حفظه الله، وهو أن المرجع خصوص الأزواج، أزواج المطلقات. الاحتمال الثاني، طبعا الاحتمال الأول الرجوع إلى أزواج المطلقات من حيث أنهم أزواج وأنهم طلقوا، التزموا بهذا الأمر. الاحتمال الثاني في مرجع الضمير هو الرجوع إلى أزواج المطلقات من حيث أنهم يرون هذا الرأي فقهيا. يختلف هذا الاحتمال عن الاحتمال الأول. الاحتمال الأول غير ناظر إلى هذه الجهة الحيثية التعليلية، ناظر إلى أنهم أزواج مطلقات التزموا على أنفسهم بالطلاق الثلاث، فالإمام عليه السلام يقول ألزموهم. هذه لا يعني إذا كان المرجع هو هذا لا يأتي كلام المستدل وهو كبرى كلية طبقت. الاحتمال الثاني أن الضمير يرجع إلى الأزواج، لكن لا من حيث أنهم أزواج لمطلقات قاموا بعملية التطليق فقط، وإنما من حيث أنهم أزواج ومن حيث أنهم يرون هذا الرأي فقهيا. يعني هذا الزوج لا لأنه زوج والتزم بالطلاق ثلاثا من عند نفسه، لا، هو إنما أصدر وأنشأ الطلاق الثلاث لكونه يعتقد به فقهيا، هذا رأيه الفقهي. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن الضمير هو العامة، الضمير يرجع إلى العامة مطلقا لا خصوص أزواج المطلقات، ألزموهم بما ألزموا بها أنفسهم أو حتى ألزموهم من ذلك، يعني ألزموا العامة من ذلك، قلنا باب الطلاق، ولكن الضمير يرجع إلى العامة. على التقديرين الأخيرين يمكن الاستدلال، يأتي الاستدلال الذي ذكرناه للقائل. على التقدير الأول، الاحتمال الأول الذي أفاده بعض الأعاظم لا يأتي الاستدلال، فالإشكال هنا أن الضمير يحتمل فيه ثلاثة احتمالات، فلماذا خصصت الاحتمال الأول بالذكر دون الاحتمالين الآخرين؟ لا أقل أنه مردد، يحتاج إلى قرينة. هذه القرينة الذي يظهر هو السبق التاريخي الذي ذكره، وهذا سيأتي ما التعليق عليه. هذا أولا. ثانيا، السؤال كان عن المطلقة على غير السنة، وقد تقدم عندنا وبينا أن هذا مصطلح في الروايات عن طلاق العامة على غير السنة، أو عن مطلقات العامة على غير السنة. المطلقات العامة على غير السنة، بدل أن يقول السائل ما تقولون مثلا في من طلقها المخالف على مذهبهم، تعبير عن المطلقة على غير السنة. إذن هذا مصطلح في الروايات عن مطلقات العامة على غير السنة، وهو يشمل كل طلاق بدعي لا خصوص المطلقة ثلاثا. لم يقل السائل عن المطلقة ثلاثا، المطلقة على غير السنة، المطلقة على غير السنة، المطلقة ثلاثا في مجلس واحد، المطلقة في الحيض، المطلقة بدون شهود، كل هذه الموارد نقول طلاق على غير السنة. فالسؤال كان عن هذا، فإذا يكون ما أن السؤال عن المطلقة على غير السنة فيكون الكلام عن العامة ولا عن خصوص أزواج المطلقات ثلاثا. فعليه نقول بأنه لا يوجد عندنا ما يدل أو يدل على أن السؤال عن خصوص مطلقات ثلاثا وعن أن يكون الضمير لخصوص الأزواج، بل الإشارة أو المستفاد مما ذكرنا أنه يعين المعنى الثالث ولا أقل، ويحتمل الثاني، وعلى كلا التقديرين لا يرد الإشكال. تقول بأن هذا هناك سبق تاريخي موجود، وهو ما فعله الثاني من التأديب الذي هو يراه تأديبا لهم. هذا يعني صحيح أنه موجود وأنه أول من ابتدع هذا الأمر وهذا الطلاق، ولكن هذه ناظرة إلى خصوص الطلاق ثلاثا، يعني من طلق ثلاثا في مجلس واحد هو أمضاه تأديبا لهم حتى لا يستخفوا بالطلاق. وهذه الرواية على حسب ما ذكرناه الآن ليست ناظرة إلى خصوص المطلقة ثلاثا، بل تشمل المطلقة ثلاثا وغيرها مما يدخل في عنوان المطلقة على غير السنة. فهذا الكلام أو هذا الجواب غير تام، ولكن مع ذلك نقول بأنه لا يفيد، يعني ما ذكرناه لا يفيد المستدل، لأنه حتى لو سلمنا بأن هذه اللفظة ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم من أصول العلم التي يتوارثها الأئمة عليهم السلام، إلا أنه غاية ما يستفاد منها أنها قاعدة خاصة في باب الطلاق ولا يستفاد منها قاعدة عامة. يستفاد منها قاعدة خاصة في باب الطلاق فلا تفيد المستدل. المستدل عندما يريد أن يقول هذه من أصول العلم والإمام طبقها، يعني هي كبرى لا تختص بباب الطلاق ولكن الإمام طبقها على باب الطلاق، نقول ظاهر الرواية على حسب ما ذكرناه ألزموهم من ذلك، على حسب ما ذكرنا أنها ناظرة إلى باب الطلاق. فإذا حتى لو كانت هي من أصول العلم وكبرى، ولكن كبرى في باب، كما يحصل عندنا مثلا قاعدة الطهارة كبرى في باب الطهارة، هنا أيضا تكون كبرى في باب الطلاق، وقلنا موارد الطلاق على غير السنة متعدد، حتى لو فرض أن السؤال عن خصوص المطلقة ثلاثا يمكن أيضا نستفيد القاعدة الكلية التي ذكرها المستدل، ولكن في خصوص باب الطلاق فلا تفيدنا. إذن يتلخص من ذلك أن هاتين الروايتين اللتين بدأنا بهما الكلام مناقشتان سندا ودلالة، ولا يستفاد منها الكبرى المطلوبة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.